الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. ومن أعظم النفحات التي من الله بها على هذه الأمة شهر رمضان. أقول من أعظم النفحات، ولو دققنا النظر وفهمنا حقيقته ما تمنينا أن يزول عنا ولن نزول عنه، بل هذا ما نص عليه الحديث صلى الله عليه وسلم حين قال: لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها. ما الذي فيه؟ رمضان فريضة، بل ركن من أركان الإسلام، وركن عارض ليس بداية كالصلاة. والنفس البشرية جبلت على حب العوائد، بل الرب صرح بهذا فقال تعالى: لو كان أمر الدين، يعني لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة المواصلة المداومة، بعدت عليهم الشقة. رب العباد لو نظرنا إلى أركان الإسلام لا نجد فيها إلا عرضا قريبا وسفرا قاصدا. الصيام أيام، قال تعالى: لعلكم تتقون، أيام معدودات، وقال شهر رمضان. والحج كذلك سفر قاصد، رحلة وتنتهي. وكذلك الزكاة عرض مرة في العام، لم يفرض علينا على الدوام إلا الصلاة، ولأننا في حاجة إليها، هي مصدر تزكية قلوبنا وراحة نفوسنا. لذا كان الحبيب يقول: أرحنا بها يا بلاد صلى الله عليه وسلم، فهي ذات متواصل لنا. فلماذا الصيام عرض؟ عرض شهر أيام، لكن الرب خصه بخصائص لا مثيل لها في كل أركان الإسلام، بل في كل شهر إسلام. وفي هذا أكتفي بحديث واحد من الخلاط، حديث قدسي يقول فيه تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وأنا أنسى نفهم ماذا عندي، فالكثير منا التبس عليه فهمه. ما معنى قوله تعالى: كل عمل ابن آدم له؟ الصلاة لنا؟ الزكاة لنا؟ هذه العبادة، يعني هذه عبادات، الحج تشريع لا تدعو إليه النفوس وحدها، ولكن يدعو إليه المشرع سبحانه وتعالى. فالعبادات كلها لا تطلبها النفوس وحدها، صحيح قد تطلب في الحالات، تطلب في الرهان، تطلب في غيرها، لكن في هذا الباب من قال إنها هذا هو المعنى المفهوم، أن كل عمل ابن آدم له يعني خاص به؟ هذا فهم بعيد. الحديث فيه محذوف مقدر، يفهم مع البلاغ، لكن إن أردنا التفصيل لابد من تقديم محذوف. كل عمل ابن آدم له أن يعمل فيه بطاقات إمكانياته، أي باختصار شديد كل عمل ابن آدم وكل الإنسان له. الإنسان بما يعمل بطاقاته، الظاهر منها الظاهر، لكن لنا قوة تحركنا، منها الباطن منها الظاهر. على سبيل المثال الحصر، من القوى الباطن النفس، ورب أقسم بها وأقسم عليها في حقيقة طويلة جدا، في أطول قسم في القرآن: والشمس والضحى والقمر إذا تلاها، إلى أقل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها. فالنفس داعية للشر تارة الخير، والإنسان مطالب بتزكيتها ومقاومتها ومحاربتها على الدوام. لذا ختم الله الآية بل جعل جواب الأقسام كلها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن لنا قوة تدعو الخير تارة وقوة للشر، لنا قوة من خارجنا تعارض ما بداخلنا. وعنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملاك وشيطان قرينان، الملاك يدعوه الخير حضه عليه والشيطان يدعوه للشر حضه عليه. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعونا الخير حضه عليه. إذن كل أعمالنا التي كلفنا بها أمرنا أن نتعامل معها بهذه الطاقات الممكنة. ما من نواحي شياطينها أسلم شياطين ومسألة الشياطين ومسألة التعامل. من يدافع نفسه الأمارة بالسوء ودافع شيطانه ويقوم جانب الخير عنده نفسه الأمارة بالخير وجانب الملاك، فإن غلب الجانب الآخر أفلح واستقام، وإن غلبه الجانب الآخر زل وأخطأ. هذه الحالة وهذه القوة نتعامل بها في كل الأركان، في كل الفوائد، في كل الأحكام. وهذا معنى كل عمل ابن آدم له، أي له أن يعمل فيه بإمكانيته تقاتل، أي ممكن له أن يعمل فيه. فهذا حتى نفهم الدرس. ثم قال إلا الصوم. أين موضع الاستثناء؟ قال إلا الصوم فهو لي. حار أهل العلم، هو لك. طب والصلاة لمن؟ هي له. والزكاة لمن؟ هي له. والحج لمن؟ لا، فلماذا خصص؟ أين موضع التخصيص؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. هنا العلماء لهم قولان، قول فهو لي في تقدير أجل، وإن كان هذا المعنى سيأتي في بقية الحديث وأنا أجزي به، وهذا قول وذكر ابن البخاري وغيره. القول الثاني قال فهو لي قدر محذوف، أي فاجعلوه لي. لماذا؟ لأن رب تدخل معنا بحوله وقوته في الصيام بما لم يتدخل معه في رجله، وأحدث ويحدث كل عام آية كونية، آية الناس عنها في غفلة من أول لحظة في رمضان لآخر لحظة والآثمة قائمة. وعنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشر. نبدأ من هذا الحديث، ما معنى سلسلة الشر؟ كم عدد الشياطين؟ كل إنسان منا له قرين ملازم يوسوس له، وليس قرين واحد بل قرناء. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله لحظة غفل، الشياطين تقتحم عليه قلبه وحياته. وهذا نص القرآن، ومن يعش مش يعمى، يعش والعشى دون العمى يغفل عن بعض الدين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هيجي لوحده هيجيب كتيبه معاه، فهو له قرين. لذا عقب بقوله وانهم، لم يقل وانهم، وانهم ليصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يبقى كل شيطان يقتحم علينا حياتنا لن ياتي وحده بل معه كتيبه، بل نص الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل العبد بيته فقال بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه ويلكم لا مبيت لكم ليلا. أعوانه يعني كل واحد منا يسير إلى بيته ومعه كتيبة، ومعه كتيبة، كتيبة كم كبير، ويلكم لا مبيت لكم ليلا. فإن لم يسمع ويسلم قال الشيطان أعوانه هلموا، فقد أدركت المبيت. فإذا قال عند طعامه بسم الله قال الشيطان لعواني ويلكم لا عشاء لكم ليلا، فإن لم يسمي قال لعواني هلموا فقد أدركت العشاء. أعوان يصير معنا جمع، بل كلما ازداد العبد بعدا عن الله كلما كثرت الشياطين حوله. قال تعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحريك القوة. هذا الكم الكبير من الشياطين الذي يعمل طيلة العام، يعمل في صلاة، يعمل في زكاة، يعمل في حج، يعمل
نلازمنا في جل حياتنا، بل كتائب وجيوش كرار تعمل والناس في غفلة. ولذا قال تعالى الشيطان مخاطبا، الحديث يقول بين كيف تكون كتائب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جعل لنفسه عرش على الماء يبعث كل يوم بسراياه. سرايا جمع سرير، والسرير مجموعة كتائب، سرايا وكتائب. فيجتالون الناس، يفسدون عليهم دينهم وحياتهم، فيجتالون الناس. بل القرآن يصرح حين يأمر الشيطان يقول له ويعمل تعيش واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، المقاتلين الفرسان والمشاة، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. نتيجة المعركة إيه؟ قال: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا ندرك هذا الكم الكبير من الشياطين ما طاقة الإنسان عليه. الرب جعله يحاربنا ونحن في غفلة عن حربه. لذا نص القرآن لتوجيه من هذا، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعيد. هدفه الرئيس تحويلنا من الجنان للنيران. هذا الكم الكبير كيف نواجهه؟ الإنسان مطالب يعاني في صلاته، في الصيام، في حده، في زكاته. الصيام من الله علينا بعضا منه من أول يوم في رمضان سلسل هذا الكم الكبير. من يقوى على هذا؟ البشرية مجتمعة لا سبيل لنا هذا. أليس هذا تغيير كوني؟ أليس حجب الشياطين عنا منا ربانية لا تقدر بثمن؟ لا تقدر بثمن. ولذا نلحظ النتيجة. كم عدد المصلين 29 شعبان في صلاة الفجر؟ كم عددهم بعد رمضان في كل مساجد الدنيا؟ صلاة الجمعة، تحولت الدنيا لصلاة الجمعة. كم عددهم آخر يوم في رمضان؟ وكم عددهم ثاني يوم في شوال؟ الفارق بين العددين هو الفارق بين سلسلة الشياطين وانطلاقاتها. إذا ندرك، وليس في الصلاة فقط، في الزكاة، كم من الأموال اللي يزكي بها الناس في رمضان، وكم مهجر رمضان. أنا سألت بعض إخواني المسؤولين عن مؤسسات الخيرية، قالوا حصيلة رمضان تعادل 10 أضعاف حصيلة العام. في الزكاة كم جزء من القرآن نقرأ في رمضان وكم نقرأ في غيره؟ تسابق في رمضان، ختمات، هذا 5 وهذا 6 ختمات وهذا 10 ختمات، سباق. وتسألوا العام كله كم ختمت؟ انطلع بالقرآن كويس في نفس. أليس هذا أمر مشاهد يخفى على عقل منكم؟ هذا أثر سلسلة الشياطين وانطلاقها. لذا قال سلسلة الشياطين وختم حتى بهذا. ولذلك بيّن معنى عجيب جدا أغلب من هذا المعنى، أن أبواب الجنان في رمضان تفتح، وكأنه لا طريق أقصى للجنة من رمضان، وأبواب النار تغلق ولا سبيل للنجاة من النيران كرمضان، باب فضل لا نهاية له. لذا استثنى الصيام من كل أعمال المسلم إلا الصوم فهو لي. إذا سلسلت الشياطين أصبح عندكم في قول الخير كم قوة؟ النفس الملك، وفي الشر النفس فقط. إن لم نزكيها في رمضان ونحن بقوتين أمام قوة واحدة متى تسكن؟ إذا انطلقت الشياطين تعاودها. إذا ندرك رمضان أوكازيون رباني، سير بلغتكم، سير رباني، أدوان من الفضل لا حد له ولا حصر. إلا الصوم فهو لي، فهو لي في الأجل، نعم فهو لي، أي فاجعله لي. هذا الأمر المطلوب، ولذلك رتب الله عليه جزاء لا يحصى. قال: وأنا إيه؟ أجزي به. هل ذكر لهم جزاء؟ هل قال جزاء المأوى، النعيم، الخلد، الفردوس الأعلى؟ ما ذكر، سكت. قال: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. وهذه قاعدة في الجزاء. إذا كان الجزاء مما تعرفه النفوس، الرب سماه باسمه. وإذا كان له مثيل وغير معروف الجرم ذكر وصفه، فإن كان فوق خيال الخلق سكت الرب. يبقى إذا كان له مثيل ذكره باسمه، متخيل ذكره بوصفه، وقرب الأمر بمثال. في الجنان ألوان من نعيم نحن نتنعم بها في الدنيا، لكن شتى بينها، بنأكل فاكهة ونسعى بفاكهة، قال فيهما فاكهة ونخل الرمان، ذكر الرمان على سبيل مثال الحصر. فالرمان كله يستمتع بأكل في الدنيا، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ قال تعالى: وأوتوا بهم متشابها. وقال ابن عباس في تفسيرها: ليس في الجنة من الدنيا إلى الأسماء. يبقى اسم رمان، لكن الطعم واللون والشكل مختلف خالص. بل النبي بين، فقال صلى الله عليه وسلم: قال الرمان، رمان الوحدة في الجنة كقلال هجر. الرمان عندنا كم حجمها؟ وزنها نص كيلو، نصف كيلو. في الجنة وزنها 200 كيلو. طيب في شجرة تحملها؟ الشجرة بتاعنا الضعيف اللي بترفعه فيه 3 أمتار هذا يتحمل هذا الرمان؟ لا، شجر الجنة مختلف تماما. الرب يوصفه فيقول: ذوات أفنان. عند ذوات أفنان الشجر مرتفع جدا وشديد الانتشار جدا. النبي يوصف الشجرة فيقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، عشان يقطع ظل الشجر. ارتفاعها في سماء الجنة 60 ميلا، 100 كيلو. طيب كيف يتعامل الجالس في الجنة معها؟ طبعا هذا مشهد شجر، هل حولها فراغ؟ أبدا، ده الشجر قليل من بعضه، لكن مع شدة ارتفاعه واتساع أبصاره تشابكت الأبصار في بعضه. لو نظر أعلاه لوجد كل فروع الشجر وكل صنوف الثمر. طب كيف يأتي به؟ عايز تكنولوجيا عالية جدا، طيارة مش هتعرف تطير ولا أغصان الشجر، هيجيبها ازاي؟ بزر كهرباء. حتى هذه عافانا الرب منها، بل جعل تحريكها بك، التكنولوجيا اللي تحرك ثمر الجنة فيك لا في غيرك، مش في زرار هتقوم تبذل مجهود وتدور على الزرار. هذا عوفي المؤمن منه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب. أي نوع من التعب؟ طب هجيب الثمر ازاي؟ فيك دي زرين مش زر واحد. خلاص، إذا نظرت عينك تلذذت بأي ثمرة على ارتفاع 60 ميل تتدلى لك حتى تصبح أمام فمك، فبتلذذ العين تنزل، مش شايف، فباشتهاء النفس تنزل. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ترتيب التكنولوجيا اللي علمنا التكنولوجيا رب العالمين، احنا اخذناها من مخلوقاته، فكيف بجنته؟ فيها ارقى انواع التكنولوجيا التي لا تخطر لنا البال، كما قال تعالى في حديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولولا ان ضحك هذا ما عرفناه. اذا ندرك الرمان الضخمة دي تنزل من 60 ميل عليك. أيوة، قال: وجنى الجنتين إذا. قريبة جدا. طب هتعامل معاها ازاي؟ هنكسرها ازاي؟ عايز شغلانة كبيرة جدا. كثير من الناس يترك أكل الرمان بسبب صعوبة التكشيف. لا، في الجنة أبدا، إذا دنت منك فتحت هي فمها وأعطتك قبلة، وضعت فمها في فيك، ثم تسقط من حباتها ما تشتهي حتى تشبع. تكنولوجيا عالية جدا، لكن هذا مما ذكر باسمه، مما يتخيل ولا مثيله في الدنيا ذكر بوصفه. راينا كلنا انهار في الدنيا، ما انهار الدنيا كلها ماء، ما راينا الا انهار ماء، لكن نتخيل شكل نهر. الرب يصف لنا نهر الجنه فيقول: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير ماء، قال غير آس. ماء الدنيا ماء طحالب ومليان فيروسات ومليان فيروسات وغيرها، ماء الجنة ليس فيه من هذا كل شيء. ولذلك ماء الدنيا لو أخذته بعيد عن النهر ساعات يتغير لونه وطعمه ورائحته. أنهار الجنة لو أخذتها بعيد عن النهر 1,000,000 عام لا يتغير لا لونها ولا طعمها ولا رائحتها، لا تأسن. لذا عبر تعبير دقيق جدا، قل من ماء غير آسن. وأنهار نتخيلها من غير أن نراها، من لبن، ده اللبن عندنا في الدنيا عمره بعيد عن ضرع الدابة 4 ساعات ويتجبن بعدها، لكن نهر لبن يجري إلى الأبد ولا تغير، ده الرب نفى أن يكون هناك أدنى تغير، مش التجبن، التجبن ده محرم تأخيرا، قبل التجبن يتغير طعمه. جماعة الفلاحين قالوا هذا يقول لك لبن حدق بدأ يتغير طعمه، الرب نفى أن يكون هذا التغير فيه وارد، فقال من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ليست كخمر الدنيا أبدا لذة للشاربين. في الآية الثانية قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول يعني ما فيهاش أي أضرار في الباطن، ولا هم عنها ينزفون ولا أي أثر على المخ، لا تذهبه، أنت بتتلذذ وأنت صاحي في أي ها؟ وأنهار من عسل مصفى، عسل نهر عسل نحل. طب التراب بتاع الأرض، الغبار سلامات، لا تراب ولا غبار، حصد الجنة أرضها زعفران، زعفران ما في ريحة تعصف تأتيك بتراب تبسل العسل، والعسل يجمع أي شوائب، لكن عسل مصفى وللأبد، وللأبد في نهر يجري، لتقل من عسل مصفى لينفي وجود أي شوائب لا في الحال ولا في الاستقبال، نتخيل هذا لكن لا ما فيه في الدنيا. فإذا كان النعيم فوق طاقات الخلق سكت الرب عنه لما وصف جلسة المقربين، قال متكئين على فرش بطائنها، البطانة من تحت السفلى من استبرق، الاستبرق الحرير، والحرير صنفان، الصيفي الرقيق يسمى السندس، القوي المتين الشتوي يسمى الاستبرق، أمتن أنواع الحرير وأقواه وأغلاه وضعه الرب في البطانة. طب الظهر عليه إيه؟ سكت الرب عنه لأنه فوق خير الخلق، الخلق لا يتخيل رب الحرير. وهنا لما يقول إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، سكت عن ذي الجزاء، بل يؤيد هذا الحديث وإن كان في سنده شيء من الضعف لكن يستأنس به، فالضعف يعني مجبور فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فلما قال سمع له الله من حمده قال أحد الصبي خلفه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من قال هذه العبارة؟ قال أنا رسول الله. قال لقد قلت ما قالها عضلت من ملكيه، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، كم حسن يكتب لك أعياهم البحث، كم ينبغي لجلال وجه الله، لا يملك تقديره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عقل بشر، كم ينبغي لعظيم سلطان الله، لا يمكن تقديره، لو سودوا كل الكتب التي عندهم حسنات ما وفت كلمة واحدة منها حقها. فصعد إلى الله يسألني يا ربنا لقد قال عبدك ما قال، لو ندي كيف نكتبها، قال وماذا قال عبده أعلم ما قال، لكن سؤال التخريج، قال يا ربنا لقد قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست هذه عبارة الصيام؟ إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فهل جعل الرب هذا الجزاء الرهيب على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ أبدا، على جعل رمضان من أول لحظة لآخر لحظة لله، فاجعلوه لي. يعني باختصار شديد مطلوب في رمضان أن نحيي هذه الآية التي لا طاقة لنا بإحيائها إلا في رمضان، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا ومسلمين. إن لم نتمكن من تنفيذها في رمضان فبصعوبة شديدة جدا فيها فريضة. وضح المعنى الدقيق، بل أعطانا الوقت انتهى. إخوة الإيمان، أحببت أن أذكر هذا الحديث، فالرب أعطانا هذا الفضل الذي لا حد له والأجر الذي لا نهاية له بهذا الشهر، شهر بالعمر كله بل بأعمارنا وأعمار مريم مثلنا. أكتفي بهذا القدر وتوب الله جميعا من على أنا مريم حبيبا محمدا عبد الله رسول وصفيه من خلقي وخليل. أما بعد إخواني في الله، حتى لا أطيل عليكم الحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، حتى نوضح هذه الصورة، لأن فضل رمضان لا يتوقف على هذا الحديث وحده، بل جاءت فيه نصوص كثيرة، ويكفي أن نعلم أن رب أعطانا ثلاث فرص لا مثيل لها في الحياة كلها. الإنسان، كل إنسان منا سودت صحائفه في العمر الماضي يقينا بكم كبير من الذنوب، ولو أحصيناها لذهلت عقولنا. يقول الإمام حسن البصري لو أني وضعت مع كل ذنب اقترفته حصات في بيتي لوجدت بيتي قد تحول الجبل لا مكان لي فيه. ده الحسن البصري امال احنا نوصل فين؟ اين نصل؟ كيف الخلاص وقد صبت لهذا؟ كيف الخلاص؟ رمضان اعطانا رب ثلاث فرص. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، الصيام يعني النهار، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وغفر ذنبه عمره كله بشهر. صفقه تجاريه على ارقى مستوى، شهر بغفران ذنوب العمر. هتقول لي اصلا انا في العمل ما اقدرش امشي وزميلاتي وزملائي ولازم احتك بالناس. طيب انشغلت بالنهار، اين انت في الليل؟ اعطت فرصه ثانيه لليل. قال: ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مفيش عمل بالليل، في طاعه، في عباده، بوسعك ان تظفر بهذه الغنيمه في ليله رمضان، في ليله رمضان. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم الفرصه الاخيره في العشر الاواخر، قال: ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيد الخلق الذي غفر له ما تقدم ذنبه ما كان يفوت هذه الفرصه. تقول ام عائشه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاخر من رمضان شد مئزره، ربط الازار ربط شديد، كنايه على قوه الجهد الذي يسدله، وطول القيام وطول العباده طول الاستغفار. بل البشريه في امس الحاجه لثانيه من امر رسول الله يفرغ نفسه عشرة ايام يعتكف على ربه التماسا ليله القدر. والحديث عنها بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. ندرك لماذا ليله القدر؟ ده فيها سوره كامله، سوره مش ايه، سوره، بل ايات غير السوره. ندرك. تقول: كان اذا دخل عشر اخر رمضان شد مئزره وايقظ اهله. سنه ويقظ اهله، ايوه، حتى لا يفوتهم الفضل. بل كان ينادي يقول: ايقظنا اصحاب الحجرات فلرب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. العري بسبب انكشاف الذنوب وكثرتها. ثم تقول من عائشه: واحيا ليله. ما ضيع ثانيه من ليالي العشر الاواخر الا في قيام. مش يكتفي بقيام الشيخ، الشيخ مضطر يصلي عشان الناس يخفف القراءه، لا، القيام قيام. خلص الشيخ ثمان ركعات معاك الليل كله، كمل 20. اقنط ليلك واسجد وارك على ربك. قال تعالى: والذين يبيتون ربهم سجدا. اسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من اعتقائك من المقبولين، اللهم ارزقنا الصيام والقيام ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا قياما. عباد الله، اتقوا الله ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم. والى ترجمه الفقه ان شاء الله. السلام عليكم.
Just a quick translation in 5 minutes of the beautiful khutbah, and I can't do it justice, but the Prophet tells us that there are days amongst the year that are special, they are gifts, and that you are to take advantage of these days and of these gifts. And obviously one of these is Ramadan. And Ramadan is talked about in many, many ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in one of which it is a hadith Qudsi, which means that it is Allah speaking in this hadith. And by the meaning of the hadith is that Allah is saying that all of the actions for the human are for Him, except fasting, meaning fasting in Ramadan, it is for me. This is Allah saying, it is for me, and I am the one who gives the consequence, or who gives the compensation for it. And we are going to just talk about this hadith, or in this short translation of the khutbah, what does it mean that all of the actions are for the human? And what does it mean that fasting is for Allah? And what does it mean that Allah is the one who is going to give the compensation for our fasting? Isn't He the one that all of our actions are for? Isn't our prayer for Him? Yes. Isn't our fasting for Him? Yes. Isn't our hajj for Him? Yes. Isn't our work and taking care of our family for Him? Yes. And so why is Allah subhanahu wa ta'ala differentiating between fasting and others? One of the opinions is that for fasting specifically, there is not a specific ajr. There is not a specific deed that you will get, that on the Day of Judgment you will be given a vast amount of good deeds for it. Just like when one of the Sahaba, when he was praying behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet had raised up from his ruku' and he said, "Sami Allahu liman hamida," the Sahabi said, I praise Allah the amount that He is deserving of." And the angel that writes how many good deeds, you know, the angel that writes, you know, if you say Allahu Akbar, you get this many good deeds. If you say Subhanallah, you get this many good deeds. The angel didn't know what to write because he just praised Allah so much. How much praise is Allah, you know, deserving of? So much. So the angel didn't know how many hasanat, good deeds to write. And he didn't know what to do, and that the two angels actually went up to Allah Azza wa Jal and asked him, "What do we write? How many good deeds did this Sahabi just get?" And Allah said, "Just write the words that he said, and on the Day of Judgment, I will give him the good deeds." And so fasting is just like this. When you fast, Allah Subhanahu wa Ta'ala will give you the good deeds. You don't know how many you are going to get. And the second point about this hadith, that specific in Ramadan, we are given a very, very, very big miracle, but most people aren't aware of it. The world as a whole is changed, but most people aren't aware of this miracle and this change that is happening. What is this change that happens in Ramadan? What is the biggest miracle that's happening in Ramadan every single year, from the first minute of Ramadan to the last minute? The Prophet tells us in another hadith that in Ramadan, the gates of Jannah are open, the gates of hellfire are closed, and thirdly, all of the shayateen are tied up. We know, we are told in a hadith that every single one of us has a shaytan. So look at how many shayateen there are. We are told that when a Muslim enters his house and says, "Assalamu alaikum," the shaytan inside his house turns to the other shayateen and says, "La mabita lakum al-yawm," you will not be able to stay the night here because this servant of Allah just said salam. So imagine that in our houses there is vast numbers of shayateen. When you say Bismillah before eating, the shaytan turns to the other shayateen and says, "We will not be able to eat with the servant of Allah. He just said in the name of Allah." Every time you eat, there are vast numbers of shayateen present. Think of how many shayateen there are in this world that we are told about through the various ahadith. Every single one of them is tied up. So that in Ramadan, it is your conscience and yourself and your angels that are around you that are telling you to do good. There is so much power and force to do good in Ramadan, and this is the greatest gift from Allah Azza wa Jalla, walhamdulillah. In Ramadan, when we think of the number of good deeds and the vastness of good deeds, it is something that we can see with our eyes. This, I'm not talking about a miracle that, you know, is in concept. This is true. Come to Fajr in Ramadan, the Fajr looks like a Dhuhr or a Asr prayer. It looks sometimes like a Jum'ah prayer. The Fajr, the mosque is full. How about donations? The money that is collected in Ramadan is equivalent to 10 years in most mosques. 10 complete years collected in 1 month. Is this because we are different people in Ramadan? No, this is because the shayateen are tied. It is easier for us to do good. How about reading Qur'an? Most of us will complete reading the full Qur'an in 1 month. What about in the 11 other months? Most people will not complete reading the Qur'an even once. You are reading more than 11 times you're reading throughout the rest of the year. And so we should take opportunity of these days and do as much as we can, because we are not just given this opportunity of the shayateen being tied up, but Allah Azza wa Jalla tells us through the Prophet that we are given three very, very big chances in Ramadan. The Prophet tells us in one hadith, whoever fasts Ramadan with complete belief and expectation of the good deeds that will come, then all of his or her previous bad deeds will be forgiven. The second opportunity, the Prophet tells us that whoever stays up at night and prays during Ramadan, then prays with belief and expectation, then their previous deeds, bad deeds, will be forgiven. And the third opportunity, whoever stays up and prays the night in Laylatul Qadr, the night of power, we are told that again, their previous bad deeds will be erased. And so I ask you, brothers and sisters, to do your best during the month of Ramadan. Make dua for yourselves, make dua for your family, and help yourself and your friends and encourage each other to do that which is good. And inshallah, after the prayer, the Shaykh will be giving a few more words to talk about these meanings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.